وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين.
تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض، إلى آخر العنوان. صدر الإمام النووي الباب كعادته ببعض من آي كتاب الله المبين. الآية الأولى من الآيات المتضمنة موضوع الباب قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. افتتح الإمام النووي كعادته الباب ببعض من كلام الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها عباده بفضله وعطائه ومننه، ومن ثم فهي تفيد بأن الله سبحانه وتعالى لا يطلب من عباده أن يضيقوا على أنفسهم شيئا وسعه الله، وأن يحرموا أنفسهم من نعم أعطاهم الله عز وجل إياها. كثيرة هي الآيات التي تدل على هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عندما يتفضل على عباده ويذكرهم بما أكرمهم به من مال وطعام ومتعة ولباس متنوع وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه إنما يريد منهم أن يمتعوا أنفسهم بذلك، ولا يطلب منهم أن يحرموا أنفسهم من نعمة أكرمهم الله عز وجل بها وأغدقها عليهم. وهذا صريح في قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن إذا وجد الإنسان أن الله عز وجل قد ضيق عليه، لم يمتعه ببعض النعم التي متع بها آخرين، فما ينبغي أن يتكلف. أعطاك تظهر أثر نعمة الله عليك، لم يعطك لا تتكلف وانتظر فضل الله سبحانه وتعالى. إذا فهذه الآية من الآيات الكثيرة التي تذكر بنعم الله الكثيرة وعطائه الذي لا حصر له، ومن ثم فهي تدل على أن الإنسان ينبغي أن يمتع نفسه بما أكرمه الله عز وجل به من نعم دون تكلف، يعني أن لا يتكلف لمفقود وأن لا يبخل على نفسه بموجود، أن لا يبخل على نفسه بموجود. يقول الله عز وجل في معرض هذا الامتنان: يا بني آدم، الكلام إذا للمؤمنين وغير المؤمنين، لكل الناس: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أولا، كلمة أنزلنا هذه توحي أو يعني تشير إلى أن اللباس الذي امتن الله به على عباده أنزله الله من علو، يعني مثل المطر أنزله الله عز وجل من السماء، في حين أننا نعلم أن الثياب ومادتها الأساسية لم تهبط من السماء، بل ربما العكس، أخرجها الله إما من نبات الأرض كالقطن ونحوه، أو من ظهور الأنعام كالصوف ونحوه، أو من بيض القز كالحرير ونحوه. فلماذا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم؟ وهذا مثل قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، في حين أننا نعلم أن في ذات الحديد وغير ذلك من المعادن خلقها الله بادئ ذي بدء في باطن الأرض. كلمة أنزلنا هذه لا تعني يعني أن الله عز وجل أنزل اللباس أو أنزل الحديد أو نحو ذلك، ولكن المعنى أن أمر الله سبحانه وتعالى صدر من السماء إلى الأرض بأن يمتع الإنسان بهذه الثياب والرياش ونحوها. أمر الله وحكمه صدر من السماء إلى الأرض بأن يتمتع الإنسان بمعادن في باطن الأرض أو على ظاهرها، إن من نحاس أو حديد أو غير ذلك. إذن فالنزول ليس مسندا في الواقع إلى ذات اللباس أو ذات الحديد، ولكن لما كان هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أيا كانت آتية إلينا بأمر من الله وبحكم من الله سبحانه وتعالى وبأمره القائل كن، الأمر من أين يأتي؟ من علو، والله سبحانه وتعالى يتصف بالعلو لا شك في هذا ولا ريب. سبح اسم ربك الأعلى، يجب أن نعلم أن الله عز وجل متصف بالعلو دون أن نشير إلى العلوين، هذا لا غير جائز، لكن الله عز وجل متصف بالعلو. فلما كانت هذه النعم صادرة إلينا بأمر من الله عز وجل، وأمر الله يتنزل من علياء ربوبيته، فكانت البلاغة السامية تقتضي أن يقال هكذا: أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن هذا الكلام أصبح واضحا، يعني الجواب على هذا السؤال أصبح واضحا. يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما هو الريش وما الفرق بين اللباس والريش؟ كلمة اللباس تعني كل ما يلبس، كل ثوب يلبسه الإنسان، سواء اعتداه من أجل السفر ومن أجل أن يتوقى الحر أو البرد أو من أجل التجمل، كل ذلك يسمى لباسا، يعني بكل أنواعه كل ذلك لباس. أما الريش فهو نوع خاص من اللباس، ذلك اللباس الذي يرتدى تزينا وتجملا، هذا هو الرياش أو الريش. الرياش جمع ريش، يعني هذا القميص الداخلي الذي يلبسه الإنسان على جسمه مباشرة دون أن يتجمل به لا يسمى ريشا ولا رياشا، وإنما يسمى لباس. أما ذلك الثوب الذي يخرج به الإنسان على الناس للياقة وللتزين وللمظهر والجمال، فهذا يعد نوعا معينا من اللباس، وهو اللباس الذي يسمى في اللغة العربية الريش. وانظروا إلى هذا الفرق كيف يتضح في كلام الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. إذن اللباس الذي ذكره في المرة الأولى أوضح أن الحكمة منه هو أن يواري السوآت، أن يواري العورة، يعني ليس للتجمل وإنما من أجل المصلحة فقط. ثم عطف عليه النوع الآخر من الألبسة فقال وريشا. ريش هو هذا النوع الآخر من الثياب الذي يتجمل به الإنسان ويتحلى به ويتزين به أمام الأقران، أمام الناس. وهذا يدل، يعني الباري ما كان في دعيون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، أو لباسا، كلمة لباسا تشمل النوعين كما قلنا. لماذا عطف على اللباس وهي كلمة عامة تشمل النوعين، عطف عليها كلمة وريشا؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أن تعلم أنه لا مانع أبدا من أن تتخذ اللباس من أجل التزين ومن أجل التجمل. لعل إنسانا يقول: لا هذا تكبر، هذا شيء غير جائز، أنا أرتدي الثياب فقط من أجل أن أمنع نفسي من ضرر الحر أو ضرر البرد، أو من أجل أن أستر جسمي وعورتي عن الناس. قد تظن أن اللباس الحكمة منه هذا فقط، أما أن يتجمل الإنسان باللباس قد يخطر في البال أن هذا يتعارض مع الزهد، أو أنه يتعارض مع التواضع، ينبغي للإنسان أن لا يتجمل بالثياب. رد بيان الله على هذا التصور بهذا العطف فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنواع أخرى أيضا من الثياب ألهمناكم تحضيرها وسخرناها لكم، لا من أجل الستر فقط ولا من أجل أن تتقوا بهذه الثياب وطأة حر أو برد، وإنما من أجل أن تتجملوا وتتزينوا. دل ذلك على أن قصد التزين بالثياب لا مانع منه، قصد التجمل بالثياب ليس محرما ولا يتعارض مع الزهد أبدا بشكل من الأشكال. فهذه الآية صريحة في هذا المعنى. وطبعا نحن نعلم أن في الناس من يتكلفون في تفسير معنى الزهد، ويتكلفون في الابتعاد عن نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحمد لله يتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى. فليست الزهادة ان تفطم نفسك عن نعمة اغدقها الله عليك، اذا ما موجودين لا تتكلف، اما اذا اكرمك الله، ان الله يحب ان يظهر اثر نعمته على عباده، ينبغي ان تظهر هذا تجملا لا مانع، تزينا لا مانع. ليس هذا منافيا للزهد وليس هذا منافيا للتواضع، ليس منافيا للزهد، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، انما الزهادة ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الزهادة في تحريم الحلال، اكرمك الله بمال تستطيع ان تتجمل به بما تشاء من الثياب، قلت لا لا افعل ذلك، انا مكلف بالزهد والزهد يمنعني من ان اتجمل بالثياب، البس من الثياب الضروري فقط. الرسول يرد عليك يقول لك ليست الزهادة في تحريم الحلال، انت تحرم حلالا، من قال لك ان هذا حرام اطلاقا، ولا في اضاعة المال ايضا، الزهد ليس كذلك. اذا ما الزهد؟ الزهد ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك، تحت يدك مليون الان، ودع الداعي الى انفاق هذا المليون، فانفقته لانك تثق ان لك عند الله اكثر. هذه الثقة التي تدفعك الى ان تعطي ما عندك في سبيل الله، هذا العطاء هو الزهد. اما لو كنت مقلا من الطعام، مقلا من الشراب، مقلا من الثياب، لا ترتدي من الثياب الا ابسطها الى اخره، لكن المال الذي جمعته عندك تغلق عليه وتستعمل اقفالا عدة للمحافظة عليه، واذا جاءك من يطلب منك هذا المال في سبيل الله لحاجات بعض عباد الله، هل تخشى؟ تقول لا يا اخي انا هذا المال حفظته للشدائد للضرورات. هذا الوضع يدل على انك لست بزاهد، ولو كان مظهرك مظهر الزاهدين كاللسية بسيطة، هذا اسمه بخل ليس اسمه زهدا. اذا الزهادة لا تتعارض مع التجمل بالثياب ان وجدت النعمة لديك، ايضا لا يتعارض مع التواضع ولا يستلزم كبرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. فقال احد الصحابة يا رسول الله ان احدنا لو يحب ان يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال ان الله جميل يحب الجمال. ليس هذا معنى الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، انما الكبر غمط الناس وبطر الحق. الكبر ان يغمط الانسان الناس حقوقهم ويرى نفسه فوقهم جميعا، وان يتجاهل فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو الكبر. فاذا لم يكن هذا الطبع عندك فتجمل بما شئت من الثياب وحسن مظهرك كما تشاء، فإن هذا لا يعني كبرا. الكبر حالة نفسية تهيمن على القلب يجعلك تتصور أنك فوق الناس جميعا، ومن ثم لا تشعر بحقوق الآخرين عليك أبدا، هذا معنى تغمط الناس حقوقهم. وهذه الآيات نص صريح واضح على هذا الأمر. ولسوف نجد في الأحاديث الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بالثياب، وكانت عنده حلل، وكانت هذه الحلل ما بين الحمراء والصفراء والخضراء والأبيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل، نعم. لكن هذا الذي أقوله قد يشكل عليه شيء قد يخطر في البال. لعل أحدكم يقول إذا فلماذا كان عمر بن الخطاب وهو في أوج خلافته كان يصر على ارتداء تلك المرقعة التي ثبت في التاريخ قولا واحدا ويقينا أنه كان حريصا على ارتدائها؟ كان هذا الثوب قد رقع بما لا يقل عن 12 رقعة، وبعض هذه الرقع من جلد، بعض من قماش والبعض من جلد. طيب، لا نستطيع أن نقول عمر لم يكن يجد ما يتجمل به من الثياب، كان خليفة وكان يستطيع أن يرتدي من الثياب ما يتجمل به، فلماذا لم يكن يتجمل بهذه الثياب؟ الجواب: أولا، سيدنا عمر لو شاء أن يتجمل بالثياب وأن يلبس ويرتدي منها أجملها لما منعه من ذلك مانع، ولما كان في ذلك لا مكروه تنزيه ولا مكروه تحريم ولا شيء. هو منع نفسه من هذا، يعني ما قال عمر في يوم من الأيام يكره ارتداء الثوب الجميل ولذلك أنا لا ارتديه. هذه واحدة، الإشكال ما انتهى. إذا لماذا لم يكن يلبس؟ خوف ساور عمر بن الخطاب على نفسه من هذه الخلافة التي جاءته وهذه الإمارة التي لحقت به. عمر بن الخطاب كان يتهم نفسه أن نفسه شريرة وأمارة بالسوء. جاءته هذه الخلافة، يأتي الهرمزان الفارسي أمير من أمراء الفرس فيدين بصغار وذل لعمر بن الخطاب. ينظر عمر فيجد أن الباري سبحانه وتعالى أخضع لخلافته في زمانه، الإمبراطورية الساسانية يعني الإمبراطورية الفارسية كلها لسلطانه، وأخضع الإمبراطورية الرومانية لسلطانه، مش لأليلة. فعمر بن الخطاب كان يخشى على نفسه أن تزهى وأن يعني تتباهى بهذا الشيء، والإنسان بشر من حقه أن يخشى على نفسه. فكيف كان يلزم نفسه حتى يجعلها لا تتباهى ولا ترفع الرأس؟ كان دائما يعيش حياة الناس يعني الدراويش الذين لا يبغى بهم، الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي تمرين باليين مدفوعين بالأبواب، لو أقسم على لو مدفوعين في الأبواب لا يبغى به. سيدنا عمر كان يحاول أن يربي نفسه بهذه الشاكلة حتى دائما يتذكر أنه إنسان تافه ولو جاءته الخلافة، إنسان تافه ولو فتح الله سبحانه وتعالى بواسطته مشارق الأرض ومغاربها. لذلك كان حريصا على أن لا يتجمل، ولا يرتدي هذه الثياب الفاخرة. يعني لو قلت له يا امير المؤمنين ايكره ان ترتدي هذه الثياب لقال لك لا ابدا، ولم يكن يمنع احدا من ارتدائها. اذا لماذا لا ترتديها؟ يقول انا نفسي شريرة بدون ما البس هذه الثياب دائما تذكر من نفسي بانني شيء عظيم، ولولا انني انسان عظيم لم يفتح الله سبحانه وتعالى علي هذه الفتوحات الضخمة. لسه ما لبست الاواعي العالية والممتازة وهيك عم توحي لي، فالانا لازم اضربها ولازم كسرها ولازم ما خليها ترفع راسها. هذا هو الذي يدفع عمر بن الخطاب الى هذا الامر، امر شخصي. طبعا هذا كل واحد منا ممكن ان يعالج نفسه بمثل هذا الامر. اذا علم داءه فليعلم دواء نفسه بهذه الحالة. وهذا المعنى قد تلاحظونه في الحوار الذي جرى بين ابي عبيد الجراح وبين عمر بن الخطاب في جهات الشام، في بعض في اعمال الشام، يعني عندما اراد ان ياتي الى بلاد الشام ثم لم يدخل المكان الذي اراد ان يدخله. عندما وصل الى مشارف الشام استقبله ابو عبيدة، رآه قد لمس نفس المرقعة التي كان يلبسها. قال له همسا بينه وبينه يا امير المؤمنين اباطرة الشام، يعني كبار بهاقمة الشام، الان سيأتون في استقبالك، فلو انك اظهرت لهم يعني بزة غير هذه البزة، ارتديت غير هذا اللباس. فقال له عمر اوه يا ابا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. هنا نحن امام سبب ثاني لهذا الذي فعله بنفسه عمر، غير تربية عمر لنفسه. لاحظ دقة نظرة عمر، يريد ان يقول عمر هؤلاء الاباطرة الزعماء الذين سيأتون في الاستقبال الان لا يعلمون الا المادة ولا يعلمون الا الاسباب الحسية، ونظرا الى اننا انتصرنا عليهم غالبا يظنون ان سبب انتصارنا عليهم ابهتنا، زخارفنا، اموالنا، قوانا، نعم اسلحتنا، عتادنا، هؤلاء هكذا يتصورون. وانا اريد ان افهمهم ان شيئا من هذا لم يكن هو سبب النصر، فلا نحن اكثر منهم عتادا ولا عددا ولا مالا ولا قوة ولا شكيمة ولا شيء، بل نحن اقل منه في ذلك كله. اريد ان يعلموا ان سبب انتصارنا عليهم شيء اخر، ولا يفهمون هذا الشيء الاخر الا اذا ظهرت على حقيقتي امامه. لو انني جئت بالمظهر الذي تريد، فخامة في الثياب، نياشين، مظاهر تملأ العين رواء، اذا فعلا لرسخ في ذهنهم ان سبب انتصار المسلمين عليهم سبب مادي. لكن كيف افهمهم من اقصر طريق بدون ان القي محاضرة وبدون حوار وبدون شيء؟ كيف افهمهم ان الذي نصرنا عليهم شيء اخر ينبغي ان ينتبهوا اليه عندما يجدوني على مظهري؟ هذا هو عمر بن الخطاب الذي انتصر عليهم، فانا حريص ان اكون انا عمر الذي كنت في البادية. كيف كان عمر؟ هكذا اريد ان اتي اليهم حتى يتنبهوا الى ان سببا اخر غير هذا الذي تصوروه كان وراء انتصار العرب والمسلمين عليهم. وعندئذ اذا بحثوا وفكروا وفكروا سيعلمون ان الذي نصرنا عليهم هو الاسلام. فيكون منظري اعظم دعوة منه مني لهم الى هذا الاسلام. لذلك انا حريص ان يروني على حقيقتي كيف دون تكلف. نعم لا اللي ينظروا واللي عجبوا. وفعلا هذا ما حصل. جاءوا نظروا الى عمر، هذا هو عمر، هذا هو امير المؤمنين الذي دوخ وفتح الفتوحات. نعم هذا هو. تصوروا لابد ان العقل سيسأل طيب اذا كان الامر كذلك هؤلاء لا يتمتعون بحضارة، لا يتمتعون بمال، لا يتمتعون بزخرف، لا يتمتعون بهذه الأبة التي نتمتع بها. ونحن نعلم ان دائما هذه هي اسباب النصر. اذن هؤلاء انتصروا بسر اخر، فتعالوا نبحث عنه. عندما يبحثون عنه يعلمون ان سبب النصر هو الاسلام. نظرة بعيدة جدا 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 نظرها عمر، فاقتضت منه ان يرتدي هذه السياسة. هذه لا علاقة لها بالدين، هذه سياسة، سياسة الدعوة الى الله، سياسة الاعتزاز بدين الله عز وجل. شيء اخر يقول عمر وهو صامت لهذا المظهر، يقول نحن انما نصرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي هو الاسلام، لا بثوب ولا بمال ولا بجاه ولا بحضارة مادية ولا بشيء من ذلك اطلاقا، نصرنا الله بهذا الاسلام. فالوفاء للاسلام يقتضي. وانا الان اتي الى بلاد الشام لانظر الى الاباطرة ولاراهم ولاجل جالسهم وما الى ذلك. الامر يقتضي ان اعانق المبدأ الذي كان هو سبب نصري، وان اتخلى عن الشيء الذي لم يكن هو سبب انتصاري. فلو انني بعد ان نصرني الاسلام وقفت امام المرآة وارتديت هذه الثياب الفخمة الفاخرة، فهذا العمل مني خيانة. لماذا؟ للاسلام. تخليت عن نصيري لما انتصرت واتخذت صديقي الثياب الفاخرة، لما هي نصرتني؟ شوف الوفاء. صديقي الذي سار معي هو الاسلام، قائدي الذي نصرني هو الاسلام، السر الذي ادخل الرعب في قلوب الاعداء وجعلني اتغلب عليهم هو الاسلام. اذا بعد ان انتهت المعركة وضعت الحرب اوزارها واستقر الامر للمسلمين، ينبغي ان يكون المظهر الذي اعتز به هذا الشيء الذي به انتصرت، الا وهو الاسلام. ولكي يكون هذا واضحا ينبغي ان يكون لسان حالي يقول الثياب ما فعلت شيء، الابهة ما فعلت شيء، اصلا لسنا من اصحاب لا الابهات ولا الفخفخات ولا الحضارة ولا شيء ولا شيء من هذا القبيل. فوفاء مع الاسلام الذي كان هو النصير ينبغي ان اعانق الاسلام ولا شيء الاسلام، وما ينبغي ان اتباهى ببذة ومظهر ليس هما اللذان كان سببا نصري. اذا موضوع سيدنا عمر لا علاقة له بما نحن بصدد الحديث فيه. نعم. ثم يقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، عرفنا ذلك. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ما العلاقة بين الموضوعين؟ وما هو لباس التقوى؟ التقوى معروفة، كلمة التقوى تعني اتخاذ وقاية بينك وبين سخط الله وعقابه، هذا معنى التقوى، ان تتخذ ترس واقي بينك وبين عقاب الله غدا. ان اتخذت هذه الوقاية، يعني هذا الترس هذا الحاجز، فهذا هو التقوى. طيب ما المناسبة التي اقتضت ان يقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير؟ المناسبة هي ان ينبهنا الله عز وجل من خلال النعمة التي اكرمنا بها، اللباس الذي انزله علينا بامر منه، الريش والرياش وما الى ذلك، يقول وانتم ترتدون هذه الثياب وتتمتعون بها وتتجملون بها لا تنسوا ان تجعلوا من هذه الثياب وهذه النعم وهذه المتعة سبيلا الى التقوى وسبيلا الى مرضاة الله عز وجل، واياكم ان تجعلوها حاجزا يبعدكم عن تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني لما الباري عز وجل يقول لي قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ويطلب مني ان اتجمل بهذه الثياب، النفس دائما تحتاج، ممكن ان اتجمل بهذه الثياب دائما وان اتخذ من ذلك ابها ومظهر الى وما الى هذا، واجد ان نفسي شيئا فشيئا فشيئا تدعوني الى ان اتباهى على الاقران بهذه الثياب وان اتسامى عليهم. كان الهدف التجمل، يعني حتى ما يشمئز اخواني مني، وهذا قصد حسن وقصد مطلوب، لكن هذا القصد تطور ثم تطور ثم تطور الى ان اصبح هدفي ان اتباهى عليهم وان اتسامى عليهم، وان يعلموا ان ما اتجمل به شيء لم يبلغه الاخرون. فهذا يمزق منهج التقوى الذي ينبغي ان الازمه سيرا على صراط الله عز وجل. فالباري يضع كواضح، انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، تجملوا واتنعموا وكل شيء، لكن وضع الكوابح، لا تنسوا ان لباس التقوى ذلك خير، اجعلوا هذه النعمة كلها خادمة لتقوى الله، ولا تجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى خادمة لهذه النعم. هذا معنى كلام الله هنا. فكابح يضعه الله لنا حتى يعني نجمع بين شيئين، لا نهدر نعم الله ولا نعطيها ظهرنا، لا نتمتع، ولكن اذا تمتعت بنعم الله عز وجل لا تتباهى بها ولا تتسارع بها على اقرانك واخوانك، بل بنية التجمل وبقصد ان لا يكرهك اخوانك، بل ان تتحبب اليهم بهذا المظهر. ثم ينقلنا الامام النووي الى الآية الاخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل جمع سربال، والسربال هو الثوب، الثوب ايا كان، لكن تستعمل كلمة السرابيل غالبا في الثياب الظاهرة، لا في القمصان الخفية التي يرتديها الانسان يعني الداخلية، لا، في الغالب تستعمل كلمة السربال والسرابيل بمعنى الثياب الظاهرة التي يلبسها الانسان فوق ثيابه الخفية. يقول الله عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. هذه الجملة من نوع الجمل التي حذف فيها المعطوف. في اللغة العربية كثيرا ما تذكر يذكر المعطوف عليه ويحذف المعطوف، وفي بعض الأحيان العكس يذكر المعطوف ويحذف المعطوف عليه. هنا ذكر المعطوف عليه وحذف المعطوف، يعني أصل الجملة وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد. حذف المعطوف للعلم به، لأنه إذا ذكر أن في الثياب ما يقي الإنسان الحر رأسا قفز إلى الذهن أن في الثياب أيضا ما يقي الإنسان البرد بسبب التقابل بين هذا وذاك. هذا شيء معروف في قواعد اللغة العربية. فلما قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر عطف عليها لكن قدر وسرابيل تقيكم البرد، فهنالك من الثياب ما تتقون به وطرة الحر، هذا شيء معروف، وهنالك من الثياب ما تتقون به وطرة البرد. ثم قال وسرابيل تقيكم بأسكم، وهنالك من الثياب ما يقيكم أذى بعضكم لبعض أثناء الحرب. البأس المراد به هنا الحرب، والمراد بالسرابيل هنا الدروع. كل هذا مما ألهم الله عز وجل الإنسان، ومما سخر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء للإنسان. في بعض الناس ممكن يقولوا أنا طيب نحن البشر اخترعنا الأشياء وأوجدناها، ليش الله عز وجل عم يتمنن علينا؟ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، نحن بمصانعنا أوجدنا هذه الثياب ودائما عم نتفنن فيها ونطورها وكل شيء. وسرابيل تقيكم بأسكم، دروع، مو نحن اخترعنا الدروع، هذا الزراد واللي تطور بأشكال وألوان، والآن ما عاد في داعي ذاتي لهذه الدروع بسبب تطور الحرب. فلماذا يتمنن الله بهذا علينا؟ هذا كلام الأغبياء المستكبرين الأغبياء. وليت أن المستكبرين كانوا علماء، لكن الكبر ما زائد الغباء يكون قد جمع الخستين. الإنسان لا يوجد شيئا أبدا مهما كان عالما ومهما كان مبدعا ومخترعا، لكن الإنسان العالم المبدع المخترع يستغل ما هو موجود. والعلم هذا شأنه وتلك هي وظيفته. العلم لا يوجد معلوما، ولكن العلم يعلمك كيف تسخر الموجود لمصلحتك. فمن الذي أوجد المادة الخام للصناعات عن طريق العلم والأنسجة عن طريق العلم والمهارات عن طريق العلم؟ من الذي أوجد المواد الخام؟ الله سبحانه وتعالى. ما في شيء من كل المخترعات أوجدها الإنسان من العدم. رأى المادة الخام موجودة إن في باطن الأرض أو على ظاهرها أو متفرقة هنا وهناك أو في النباتات، ثم إن الله ألهمه كيف يستغل هذه الأشياء الموجودة فاستغلها وصنعها بالعلم. ومن ثم فليس هنالك موجد لما هو معدوم إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المخترعات الحديثة، هذه الأدوات التي تنقل الإنسان كالبرق الخاطف من مكان إلى مكان، انظر إلى مادتها الخام، هيأها الله وصنعها ووضعها وقال الإنسان تعالى فخذها. المعادن موجودة أوجدها الله سبحانه وتعالى. كل أصناف المواد التي تصنع لهذه الأمور موجودة مبثوثة في الأرض. هذه الطاقة التي تسير هذه الأجهزة موجودة أوجدها الله، عز وجل. ثم قال لك الله، خاطب عقلك بواسطة العلم الذي وهبك إياه، قال اجمع هذا إلى هذا إلى هذا واستفد وسخر لنفسك وافعل ما يفيدك. فالإنسان ماذا صنع؟ جمع تماما. هذا هو عمل الإنسان. الحديد الله هو الذي أوجده ولو شاء لآدم. القصدير كذلك، المواد المشعة في باطن الأرض، كل ذلك الله هو الذي أوجدها. تحول المادة المشعة إلى هليوم إلى قصدير إلى نحو ذلك، الله هو الذي يفعل ذلك. ثم وظيفة الإنسان أن يستغل بواسطة العقل وبواسطة العلم. عجيب حال الإنسان الذي يتباهى ويقول أنا أوجدت. الإنسان من أبشع الكلمات التي لا ينطق بها إلا المجانين كلمة الإنسان العربي الخلاق. وين حافظها لك أنت؟ بحذائك لحتى عم تحكي هالكلام؟ في إنسان بيخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ما معنى الخلق؟ الخلق هو أن توجد شيئا من العدم. قل هل توجد ذرة من العدم؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا. وإنما ضرب المثل بالذباب في أصغر من الذباب، لكن الحقارة عادة نضرب المثل في الحقارة الذباب، من أجل هذا ذكر اسم الذباب. فمن هو هذا الذي يبقي عقله في رأسه ثم يجرؤ أن يقول الإنسان العربي أو الإنسان الأعجمي أو الأمريكي أو من مكان يكون الخلاق؟ شو الخلاق؟ وغدا إذا شاء الله عز وجل لهذه المادة الخام للحضارة وللمخترعات أن تذهب وتنضب، لن تستطيع أن تفعل شيئا. هذه الطاقة أي فضل للإنسان في إيجادها؟ أي فضل للإنسان في إيجادها؟ متى أوجدها الإنسان؟ يعني الإنسان من أوجدها؟ أنت اكتشفت، والذي نبهك إلى اكتشافها فضل الله، ولولا أن الله وهبك عقلا لما اكتشفت هذا شيء. لكن هذا معنى قول الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. إذن هذا الكلام لا إشكال فيه، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، لولا هذا الذي أبدعه الله من نباتات الأرض أو من ما على ظهور الأنعام أو بواسطة دود القز أو نحو ذلك لما رأيت شيئا ترتديه. قالوا طيب الآن العلماء اخترعوا أشياء تانية من يرتدوها، موجودة الأشياء التانية اكتشفوها ما أوجدوها، ومع ذلك هذا الذي نبهنا الله إليه هو الذي ينفع الإنسان. أما هذه المكتشفات الأخرى فوالله هي منابع الأمراض وهي منابع الأسقام وهي السبب الذي يسد مسامات الجسم جسم، وعرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل، والحمد لله رب العالمين. عفوا أيها الإخوة، أستاذنكم في أن أغيب عن الدرس يوم الاثنين القادم، هو بالخميس فقط إن شاء الله.